ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول أندرويد وآي أو أس في كل مكان، فضلا عن اللي يسمعونا عبر منصات بودكاست حول العالم. يا رب الجميع بخير وعافية. نرحب بكم في حلقة جديدة من مجاز، حيث المعلومة والتحليل والتأمل في مجموعة من الأفكار اللي تعنينا في حياتنا اليومية، التي سنتباحثها معا، والتي يطيب لي في البداية أن أشكر كل من تواصل معنا استقصاء وتفاعلا وتعليقا على الحلقة الماضية. اليوم حلقة ممتعة، نحاول أن نمر بها إن شاء الله على جملة من الموضوعات. سنتحدث عن قيمة المعلومة باعتبارها واحدة من موازين القوى في حياتنا اليوم، وسنتحدث أيضا عن الخداع، مفهوم الخداع وقيمة الخدعة وتأثيراتها في مختلف حياتنا، سواء الحياة الشخصية أو العامة، مرورا حتى للمسألة السياسية والحروب وغيرها، وكيف لعبت الخدع في التاريخ من أدوار، وكثير طبعا. يعني إحنا ما نريد نستعرض كل شيء في البداية، فضلا عن الزوايا الثابتة والشعر والتراث. إذن فاصل أول، نشوف مصطفى مخرجنا العزيز شنو محضر لنا، وننطلق في مشوار نتمنى أن يكون طيبا لائقا بمسامعكم الفريدة وذوقكم العالي.
Oh,
أحبائي، منو كان يتوقع في يوم من الأيام أنه الحمام الزاجل اللي إحنا نعرف أنه له كانت استخدامات كثيرة في المجتمعات الشرقية والمجتمعات العربية باعتباره واحد من وسائل نقل الرسائل، لكن أن يكون الزاجل أحد أو وراء انطلاقة حقيقية لأشهر وكالة أنباء في التاريخ اللي هي رويترز، هذا فتشي صادم. حمام الزاجل كان وراء انطلاق رويترز، ورويترز نفس المؤسس وجد ضالته بإرسال نحو 200 حمام زاجل يجوبون الأرض بحثا عن معلومات من المراسلين. هذا الرجل اللي استطاع أن يشكل وكالة شهيرة بقوة المعلومة، قوة المعلومة استطاع كانت سببا رئيسيا في نجاح أشهر المستثمرين في بورصات الأسهم ناثان روتشيلد، اللي اشتهر بجمع المعلومات عبر الحمام الزاجل أيضا، واللي ساعدته في تضخيم ثروته في القرن 18. هذا روتشيلد كان مولع بالمعلومة، كان يعتقد أن المعلومة هي رأس المال الحقيقي، هي التي تفرق عند رجل الأعمال في صناعة القرار التجاري الصحيح، وأن التاجر ورجل الأعمال الناجح يفرق عن منافسيه بالمعلومات. ياهو اللي عنده معلومات أكثر، ثقافية، علمية، اقتصادية، عن حركة السوق، عن القوانين، عن التعليمات، اللي يعرف معلومات أكثر هو المميز، وهو الذي لديه فرصة في النجاح أكثر وفي حصد التطور وفي أن تصعد أسهم شركته. طبعا هذا روتشيلد رغم أنه هو سليل إحدى أغنى الأسر التجارية في التاريخ البشري، وأكو رواية تقول أو تبرهن على هاي الحادثة أنه عرف بخبر انتصار الإنجليز على الفرنسيين في معركة ووترلو قبل جميع منافسين من التجار. طبعا انتصار دولة على دولة هذا يأثر على الأسهم، فلما عرف هو قبل ربعه راح اشترى مجموعة من الأسهم المعينة، فتضاعفت محفظة أسهمه ليجني مزيدا من المال بغض النظر عن دقة المعلومة. الثابت إخواني أنه من يعرف أكثر تصبح فرصته في التقدم نحو الاتجاه الصحيح أكبر من غيره. لذلك نقول إحنا أنه الحرب، يعني حربنا مع كل شيء، هي لو تصفن إلها بالنهاية هي حرب معلومات لا أكثر.
لن تحارس للنجوم ولن تغارس للقمر، لن تحابس للغيوم ولن تحاسس بالمطر، لن تحارس للنجوم ولن تغارس للقمر، لن تحابس للغيوم ولن تحاسس بالمطر. شايل هم التراب، شايل هم السماء، شايل هم التراب، شايل هم السماء، وانت يغويك السراب، وانت يبدلك الدماء، وانت يغويك السراب، وانت يبدلك الدماء. تحمل بشر، تحمل هموم وانت في الآخر بشر، انت في الآخر بشر، انت في الآخر بشر.
بالمعلومة تستطيع أن تختار القرار السياسي الصحيح، بالمعلومة تستطيع أن تعرف الخيار العسكري الصحيح والخيار العلمي الصحيح. المعلومات الدقيقة والحقيقية التي طلعتنا من كورونا هي اللي خلت العلماء يتخذون القرار المناسب في مسألة انهيار أسعار النفط. المعلومة بالتالي الذين يتخبطون لأنهم لا يسمحون بحرية تداول المعلومات هاي مشكلة كبيرة تجر للمجتمعات أخطار ومشاكل. بالتالي هم يعتقدون أنهم أو يزعمون أنهم أفهم من غيرهم. شايف هاي النبرة أنه خي ولي فلان شنو فلان أو فلان كذا زبالة إلى آخره من هاي الفاظ. هذا يعني ناتج من عدم التصالح مع فكرة أنه أنا أملك معلومات معينة غير يملك معلومات أخرى، وبالتالي تبادل المعلومات يختصر معادلة السير نحو الهاوية. يعني عندما يحذرك الجميع وتتجاهلهم بكل برود، فاعلم أنك في طريقك إلى حتفك. تبادل المعلومات مهم، الإنصات إلى مصادر الخبر مهم، خاصة وأي معلومة. هي مشكلة مو أنه تتدفق عليك المعلومات، لازم أنت تكون عندك قدرة على تحليل المعلومة، لازم تكون عندك قدرة على أن تكون مصادرك مصادر دقيقة، مصادر غير مفلترة، مصادر غير ممنهجة إلى وجهة نظر واحدة، تكون منفتح على عدة وجهات نظر، وتكون أنت تعرف بأخطائك بالمعلومات التي تبين لك أخطائك، وقس على ذلك من يعني أمورك الشخصية إلى أمورك الأسرية إلى عملك إلى مجتمعك إلى الدولة إلى القرارات الكبرى اللي يتخذها السياسي ويتخذها رجل الدين ويتخذها الكوادر الأمنية وتتخذها الكوادر العلمية. إذا ما يستند على معلومة اعرف ومعلومة دقيقة ومعلومة صادقة وغير مضللة، ما راح يقدر ينجح في عمله إطلاقا. خليني أروح لتقرير يتحدث عن قوة المعلومة وأهميتها في إدارة حياتنا مع هذا التقرير، ونرجع حياكم الله.
قوة المعلومة هي التي دفعت بلدنا إلى تأسيس أشهر وأغلى مراكز التجسس في أوطانها وفي الخارج لمعرفة الأحداث قبل وقوعها. فالمعلومات قوة ليست للدول فحسب، بل حتى للأفراد العاديين والمسؤولين. ذلك أن المعلومة تقربنا من القرارات الرشيدة وتبعدنا عن المجازفات الحمقاء. المعلومة تدفعنا إلى التراجع عن مخاطرة بعد ورود أنباء. فخمس كلمات خبرية كفيلة بخسارة مستثمرين المليارات في البورصة، مثل إعلان الدولة الفلانية شن حرب على جارتها ناهيك بتهديد العالم. المعلومة توفر الوقت والجهد وتصحح خللاً جسيماً وتوقف سيل الإشاعات والخرافات. وكم من معلومة تصدت لكرة الثلج قبل تدحرجها نحو نهاية مأساوية. والمتأمل للمبدعين يجدهم يتحركون في فلك المعلومات أحياناً. فلولا قوانين الفيزياء لما حلقت الطائرة، ولما سمعنا أول صوت بشري يأتي عبر أثير الهاتف والتلفاز. وخيالات المعلومات كانت تلوح في أذهان البشر، حيث جسدها الروائي الإنجليزي جورج أورويل في روايته الرائعة 1984 التي نشرها في الأربعينات، عندما تنبأ في أحداثها بأن الحكومات سيكون في مقدورها مراقبة الشعب عبر كاميرات مخفية في عام 1984، وقد تحققت نبوءته بحذافيرها. وربما أشهر تجسيد لها كان في المسلسل الكويتي الخالد خالتي قماشة، التي كانت بطلته المتسلطة حياة الفهد، تراقب يوميات أبنائها المتزوجين في غرف نومهم من خلال كاميرا خفية، حتى افتضح أمرها بعدما تتبعت زوجة ابنها المتعلمة سعاد عبد الله سلكاً كهربائياً يأخذها إلى غرفة نوم الجدة سيدة الشاشة الخليجية، حيث عثرت مصادفة على ريموت كنترول الذي فتحت به عن بعد جداراً متحركاً كشف عن شبكة شاشات للمراقبة أخفيت خلفه. والجدة كناية رمزية عن حكومات العالم التي كانت تخاف من المعلومات التي يتداولها الناس، بوصفها تشكل تهديداً. لكن عامل الوقت وفضاء الانترنت أثبتا أن ذلك لم يهدد بانهيار البلد. فما يضر الحكومة عندما يعبر حفنة من الناس عن تذمرهم من خدمات ليعيد المسؤولون النظر في أدائهم. منذ فجر التاريخ كانت المعلومات مهمة للفرد ومؤسساته. عندما تتوقف معلومات الإنسان يذبل ويذهب رونقه وتقل تنافسيته، فأولئك الذين ركنتهم الحياة وبيئات العمل لم يجددوا معلوماتهم فدفعوا الثمن غاليا. كانوا يظنون واهمين إن المناصب وحدها ستبقيهم في دائرة المنافسة.
إذن كخلاصة، امتلاك المعلومة يمنح الفرد قوة التحكم في مسار حياته. إيش قد ما عندك معلومات، إيش قد ما أنت قادر على أن تتحكم في حياتك، يعني هو الأساس لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق التطور الشخصي والمهني. أصدقائي، فكونوا تواقين لامتلاك المعلومة الجديدة المميزة المفيدة الاختصاصية التي تنفردون فيها عن الآخرين. هاي مرة الجاحظ قاعد يمشي بأسواق البصرة، فيقول شفت بخيل، واحد شخص أنا أعرفه هذا بخيل جلده ما يصرف، يقول أنا هذا شفته واقف على خزاف من هذول اللي يسوون، شايفين هاي الفخاريات سابقا، يعني تعجبت، يعني هذا شلون راح يصرف؟ معقولة يصرف ويشتري؟ يدخل أوقف قريب عليه، فلاحظت أنه اشترى إبريقا وصحنا من الفخار. قال للبائع أو صانع الفخار، قال له اكتب لي شيئا عليهما، اكتب لي فتشي، يعني زين لي اياها بكتابة. فذاك الزلمة اللي بيع قال له وماذا اكتب؟ شوف البخيل هناك قال. قال البخيل اكتب على الابريق فمن شرب منه فليس مني، اللي يشرب من هذا الابريق انا متبري منه، لا عرفه ولا يعرفني. واكتب على الصحن ومن لم يطعمه، يعني اللي ما يأكل من هذا الصحن، فإنه مني. يبعد عليه من مشتريه بعد عمك، يعني مشتريه هنا ما يريد أحد لا يأكل ولا يشرب من يمهم. وعاش عمنا الجاحظ في ظل البصرة على هذه الروايات التي تنقل لنا ظرائف وطرائف من ذلك العصر.
يلي تعبنا سنين في هواه، عمل نفسه ما يعرفنا، بعد العمر ده كله معاه، فتنا وقال راجع ولا جاش. يلي تعبنا سنين في هواه، عمل نفسه ما يعرفنا، بعد العمر ده كله معاه، فتنا وقال راجع ولا جاش. وهو دي الوقت لما بقابله عيني في عينه وما نزلهاش، عنا زيك استخسرها استكبرها ما بيقولهاش، اللي في حبه ضيع قلبي وروحت بلاش، عنا زيك استخسرها استكبرها ما بيقولهاش.
أصدقائي، من الملاحظات اللي لاحظها الوسط الثقافي في البصرة في الآونة الأخيرة كثرة تأسيس المؤسسات الثقافية. يعني اللي يشوف الفيسبوك الثقافي ويتابعه يباوع أنه عندنا خلال 3 أشهر أو 6 أشهر الأخيرة تأسست أكثر من 7 مؤسسات ثقافية. والحقيقة للوهلة الأولى هذا الخبر قد يبدو جيدا، أنه قد ما هناك مؤسسات ثقافية يفترض أنه هذا تنشيط للفعاليات الثقافية، لكن الملاحظ أنه غالبا ما تكون هذه المؤسسات هي أسماء أو كيانات بدون عمل جاد على الأرض. وحتى لو كان هناك عمل فهو بطبيعة الحال عملا كلاسيكيا تقليديا، يعني لا يعدو عن ما تقوم به اتحاد الأدباء والبيت الثقافي. بالنهاية هو جلسات احتفاء، كتاب صادر أو احتفاء بتجربة فلان أو علان، ماكو تجديد بالفعاليات الثقافية، ماكو نزول إلى الشارع، ماكو احتكاك مع الناس، ماكو محاولة مغايرة طرح تعاطي مع الفعل الثقافي. أنا حقيقة أعتقد أنه كثرة المؤسسات الثقافية هي مضرة مو نفع، لأنها ستتداخل وستتقاطع فيما بينها. يعني أبسط شيء، اتحاد الأدباء ذاك اليوم في الجروب الرسمي مالته يكتبون أنه يا ناس ما حد قاعد يحضر لنا، لأن يوم السبت بنفس الوقت توقيت الجلسة مالتنا أكو فد 3-4 مؤسسات بنفس الوقت مسوين فعالياتهم، فالناس قامت تشتت. طيب أنا إذا ما أريد أو أتعاطى بشكل نوعي وجدي وجديد مع الفعل الثقافي، هذا طبعا ناهيك عن غموض وريبة تمويل بعضها وركاكة الكوادر المشرفة عليها وغيرها من الشجون التي الحقيقة لا يمكن الحديث بها دائما، لأنها تخرج حتى هذه المؤسسات من فعلها الثقافي ومن هويتها الثقافية التخصصية، فيما لو كانت عملا واقعا وليس شعارا وتسمية فحسب.
حلوة يا أم الخال يا أحلى صبية، قلبي بعت مرسال ردي علي.
حلوة يا أم الخال يا أحلى صبية، قلبي بعت مرسال ردي علي.
حلوة يا أم الخال يا أحلى صبية، بعت مرسال ردي علي. سمارك زين والخد ناعم والسحر بالرمشين سهر عيني. سمرة وسمارك زين والخد ناعم والسحر بالرمشين سهر عيني. أهلي أنا وصي لا يطلبوا.
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، الرأي الآخر دائما ما نحن نخشى أو نتضايق من الرأي الآخر، لأنه يكون بطبيعة الحال مضاد إلى آرائنا. غالبا الإنسان يحب أن يكون رأيه هو السائد، ما يحب يسمع لآراء يعني تناقضه أو آراء تتعاكس مع تطلعاته. إحنا بطبيعة الحال تربيتنا لم ننشأ على احترام الرأي الآخر، ما تربينا على أهمية التنوع. الرأي الآخر مهم جدا، لأنه دائما يراوينا زوايا من الموضوعات إحنا ما شايفيها. مش مشكلة الإنسان أنه يعتقد بأنه يعرف كل شيء وبالتالي لا يتحمل الرأي الآخر الذي يغني الحوار، ويمكن أن يفتح آفاق إخواني جديدة ويوسع عملية الفهم أنت تشوف هاي القضية من جانب، هي مقابل يشوفها من جانب آخر. تبديل تحديث السيارة مثلا، قرار تحديث السيارة، قرار نقل الابن من مدرسة إلى مدرسة، قرار الزواج، قرار الدخول في مغامرة عمل أو شراكة، تحتاج دائما إلى رأي آخر على المستوى الشخصي يقود التفاعل مع آراء مختلفة إلى تطوير أفكارك الصديقي، يعزز نضج الرأي عزيزنا المستمع. أما من الناحية الاجتماعية فالرأي الآخر يسهم باحترام الناس واستماع الناس لبعضهم البعض في بناء مجتمع أكثر تفاهم وأكثر تعايش. إحنا إذا ما نعرف حاجات بعضنا وتطلعات بعضنا ورغبات بعضنا ونلبيها ونحترمها ونتعامل معها بشكل جاد، لا يمكن أن نكون مجتمعا متماسكا وبالتالي مجتمعا قادرا على المضي في الحياة بشكل ناجح. لأن المجتمعات المفككة، المجتمعات الأنانية، يعني عدم السماع للرأي الآخر، هذا يخلق مجتمع أناني، مجتمع عدواني، مجتمع متشنج، أنا الصح والبقية كلها غلط، وأنت دعته يعني هي هاي مشكلة، مشكلة إذا اختلفت وياي معناها تضدي، معناها تعدوي، وهذا المفهوم عليه أن يتغير.
وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا، وافترقنا وكان الليل، كان الليل حضن وسرقنا. وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا، وافترقنا وكان الليل، كان الليل حضن وسرقنا.
إن مسألة الرأي والرأي الآخر تتجسد بشكل أكثر حساسية في قضية إدارة البيوت. نعاني إحنا من التزمت بالآراء، رب الأسرة الذي يكون أناني، ما يحتمل أن المناقشة، ما يعطي لأولاده فرصة، أنا القائد هنا، أنا من يتخذ القرارات، ماكو حاجة أنه نسمع آراء بقية العائلة. حقيقة هذا يخلي العائلة تعيش في بيئة من التوتر، من عدم الرضا، أفراد يحسون بعدم الالتفات إليهم، هذا يؤدي إلى عدم انعدام التواصل أصلا بين أفراد الأسرة والتأثير السلبي على العلاقات. ممكن أن نسحب هذا أيضا إلى المجتمعات، إلى المسؤولين، إلى الحكام. شكد ما كان الحاكم أو القائد العسكري السياسي عفوا منفردا برأيه ولا يسمع ولا يحترم حاجات مواطني، إيش قد ما إحنا راح نعيش في حالة من المشاكل، قلة التعاون، حالة من القطيعة، حالة من الفجوة بين الحاكم والرعية، بين الأب والأبناء، بين المدرس والتلاميذ، بين المدير والموظفين. هاي مسألة مهمة كثير. والرأي الآخر حتى تاريخيا ترى إلى كانت كثير من المواقف التي أو الأيادي البيضاء التي حقيقة أنقذت العالم من كثير من المشاكل. يعني إحنا الرأي الآخر هو اللي قال لنا أنه برج بيزا مايل، والرأي الآخر هو اللي طانا تدابير احترازية عندما ظهرت حالة من التسرب مع حادثة تشيرنوبل. رح نستعرض هاي كلها في التقرير اللي رح نسمع سوية، الذي يتحدث عن قيمة وأهمية الرأي الآخر في حياتنا شخصيا وجماعيا، ودوره في صياغة حياة أكثر تماسكا واستقرارا.
الرأي الآخر هو الذي أخبرنا أن برج بيزا الإيطالي كان مائلا، ولأن ذلك الرأي لم يؤخذ على محمل الجد، ظلت تلك الأيقونة مائلة منذ تشييدها عام 1173، فاضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية عام 1990، فنجحت في تصحيح الميلان من 10 درجات إلى نحو 4 درجات عبر إزالة التربة من تحت الجانب المرتفع واستخدام أثقال خاصة، ليبقى البرج شامخاً حتى عصرنا الراهن. الرأي الآخر هو الذي يحمل إليك نتائج مخرجات التعليم المتدنية في الاختبارات الوطنية والدولية، لكنك تختار أن تصب جام غضبك على أسباب بعيدة عن أصل المشكلة. الرأي الآخر نفسه الذي ينقله لك الاقتصادي الحصيف ليخبرك أن سياسة الإنفاق الريعية غير المستدامة سوف تبدد خزائن الدولة، وأن تجاهل تعليمات البنك المركزي تنذر بعواقب اقتصادية وخيمة. عندما باعت روسيا ألاسكا لأمريكا عام 1867 بمبلغ زهيد لم يتجاوز 7 ملايين دولار، عد الأمر خطأ استراتيجيا بعد اكتشاف موارد طبيعية فيها. وحينما غزا القائد الفرنسي نابليون روسيا عام 1812، لم يكترث لنداءات من حوله بعدم استعداده للشتاء القارس، مما أدى إلى خسائر فادحة في ربوع أبرد بلد أوروبي. من الآراء ما لا تظهر رجاحتها إلا بعد ردح من الزمن، ومع حادثة انفجار تشيرنوبل عام 1986 إلى أحدى أسوأ كوارث الطاقة النووية في التاريخ بسبب مزيج من أخطاء التصميم وسوء إدارة المخاطر، لم يولها متخذ القرار الاهتمام الكافي. أحياناً لا يفصلك عن استيعاب خطر تطنيش الرأي الآخر سوى ثوان معدودة، فقبل إطلاق المكوك الفضائي تشالنجر في العام نفسه لم يعبأ أصحاب القرار بشأن التحذيرات المتعلقة بسلامة مكوناته، فانفجر بعيد انطلاقه بنحو 73 ثانية. معضلة الرأي الآخر تكبر عندما تقف وراءها أجندة خفية لزعزعة الأمن والنظام العام، وهذا لا يعني وأد كل رأي مغاير على غرار الطريقة المكارثية في أمريكا، لكن الأمر يتطلب منتهى الحذر حتى لا تستفحل المشكلة ويركب الموجة كل إقصائي. خطورة وأد وإقصاء الآخرين إنهما يخلقان حالة من الهلع أو الخشية من قول كلمة حق تطور تلك المؤسسة أو ذاك المسؤول لتتقدم البلد وأفرادها ومؤسساتها، فالرأي لا يعدو كونه إشارة إلى خلل ما أو إشادة تستحق التقدير. رأي الفرد كالناظر إلى الهرم العملاق لا يمكنه رؤية جميع الاتجاهات والآراء إذا كان مصراً على النظر إليه من زاوية واحدة، ولذلك كان من الحكمة سماع جميع الآراء أو الاتجاهات بتجرد، فقد تحمل لنا حججاً وجيهة تأتينا على طبق من ذهب.
أخيراً في هذا الملف نقول إنه سماع الرأي الآخر ليس ضعفاً في شخصية المرأة أو الرجل، بالعكس هذه قوة وتدل على ثقة الإنسان الكبيرة بنفسه، صدقوني تدل على استقراره العميق الداخلي. لذلك نحاول أن نفكر بها، نحاول أن نسأل نفسنا إنه هل إحنا من النوع اللي نسمع الرأي الآخر؟ أكو ناس بالعكس يدور على استشارة، ويكون هو مقبل على قرار هو بنفسه يشيل التليفون ويعرضه على صديقه، يعرضه على واحد من عائلته ويقول لهم أنا والله ناوي أسوي هالشكل، شنو رأيكم؟ شو تقولون؟ جوز يشوفون هم شيء أنت ما تقدر تشوفه، لأن أنت في داخل الصراع أو داخل الشغلة ومنشغل ومتوتر، ما تقدر تفكر بشكل صحيح. الرأي الآخر قوة وليس ضعف، قوة شخصية وليس ضعف في الشخصية.
إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري.
كانت العرب الحكيمة تزدري الشخص الذي لا يتعلم من أخطائه، والشخص اللي ما يطلع حقه. يقول لك أنت إذا انظلمت مرة ما يخالف، لكن من تظلم مرة ومرتين فلا تلوم إلا نفسك. في مرة من المرات دعا إعرابي فقال، هو أي دعاء حقيقة برمزية ويفيد حتى أيامنا الحالية، قال: اللهم من ظلمني مرة فأخزه، ومن ظلمني مرتين فأخزني وأخزه، يعني أنا ويا خزينه إذا مرتين. أما من ظلمني ثلاث مرات فأخزني ولا تخزه، خزيني بس أنا، اللي يظلمني لا تخزي، لأن هي إذا الظلم تكرر علي ثلاث مرات وأنا ما طلعت حقي فأنا اللي أستحق الخزي فقط. هواي جميلة هاي الحكمة، وهواي هذا الإعرابي عنده وعي أكثر من وعي من وعينا الآن. نحن نتقشمر مرة ومرتين وننظلم مرة ومرتين وعشرة مو ثلاث مرات، ولازلنا لحد هاي اللحظة ما نعرف ظالمنا الحقيقي من مظلومنا، وفكرتنا عن المظلومية مشوشة، ونعتقد بأننا نحن على صواب، أو إحنا بخير وإحنا بالحقيقة مو بخير، والوضع مو تمام، مستغفلين ومأخوذ حقنا. فمسألة هواية، يعني الكلام الإعرابي هذا حبيت أن أنقلكم إياه، نتأمله ونتدارسه معا.
أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين، أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين، بصير يمشيني لبعيد
وفي حديقة الشعر نسمع قصيدة لبسام حجار الشاعر اللبناني الحداثي بعنوان تعب. تعب، كلما اهتديت إلى شجرة سبقتني الخضرة إليها، أكلما اهتديت إلى امرأة تحتلها الأسماء، أكلما اهتديت إلى وجهي سبقتني التجاعيد إليه. كيف تدخل الأرض في دورة الدموية؟ أطلق ضد الشعر كلاما يسقط، كلاما يصيب. أصابعي قليلة وأحبك، شفتاي قليلتان وأحبك. آخر محاورنا أصدقائي في مجاز نتكلم عن الراية البيضاء. الراية البيضاء عنوان لمسلسل كانت في مصر، جميل راتب، الممثلة سناء جميل، كان مسلسل هواي حلو. الراية البيضاء مثل ما نعرف هي تعني الاستسلام في الحرب، والراية والاستسلام في الحياة قد ننظر له دائما بسلبية، لكن حتى سلبية الاستسلام فيها جوانب إيجابية، لأن الذكي هو الذي يستطيع أن يمتلك شجاعة الاستسلام عندما يعرف بأن معركته غير متكافئة وخاسرة، لكن على شرط أن يكون لديه خطة لكي يعود من جديد، لكي ينتصر، لكي يتغلب على مشكلته. هسه كانت هاي المشكلة دراسة، امتحان، ديون مالية، خلافات عائلية، عليك أن تعرف اللحظة اللي يجب فيها أن تتوقف حتى تعيد حساباتك وتبدأ من جديد. هذا أيضا شكل من أشكال الاستسلام، يعني مو بالضرورة أن الاستسلام يكون دائما سلبي. خليني أخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الاستسلام بمظاهره التي ربما تكون بعيدة عن أذهاننا للوهلة الأولى.
ألقت قوات التحالف الدولي منشورات ورقية على ثكنات الجيش العراقي الذي كان يحتل الكويت عام 1990، فيها رسومات كرتونية تشرح لهم بالصورة والنصوص العربية كيف يمكن أن يستسلموا وينجوا حقنا للدماء. كانت الكثير منها تصف كيف يرفع الجندي راية الاستسلام البيضاء، وقالت منشورات أخرى ألقيت إن هذا الموقع سيتعرض للقصف قريبا، اتركوا معداتكم واهربوا، وبدت صورة دبابة مقصوفة وغيرها من عبارات. هذه الراية البيضاء حقنت الكثير من دماء البشرية، وقد لمحت إليها اتفاقات لاهاي وجنيف، فقد رفع الألمان الرايات البيضاء مستسلمين بعد حصارهم في بريسلاو عام 1945، ورفعها الجنرال البريطاني آرثر بريسفال عام 1942 ليعلن استسلامه خلال معركة سنغافورة، ورفعها ضمنيا إمبراطور اليابان بعد إلقاء الأمريكيين القنبلة النووية على بلاده. وقد قيل لاحقا لو علمت اليابان أن أمريكا لا تملك سوى قنبلتين لما استسلمت. الاستسلام لحظة، هذه العبارة تنم عن أن المرء بفطرته لن يستسلم في أرض المعركة العسكرية أو التجارية إذا ما توافرت لديه أنباء عن خصمه. ويروى أن راية الاستسلام البيضاء كانت ترفع منذ عصر الرومان، وامتدت ممارستها حتى القرون الوسطى، حيث قيل إن رفعها آنذاك يرمز إلى تحديد الأفراد المعفيين من المشاركة في الحروب لأعذار شتى، غير أن معضلة رفع راية الاستسلام تكمن في أنها تقوي شوكة الخصم إذ لم يكن خلفها خطة استراتيجية محكمة. فاليابان مثلا قررت بعد الاستسلام أن تسخر كل قدراتها الصناعية الهائلة لتذهل العالم بجودتها وإتقانها، وودعت مغامرتها الحربية التي لم يسلم منها دول الشرق الأقصى، ووظفت شراسة أفرادها آنذاك في التنافس التجاري الضاري. في عالم الأعمال البزنس قد يلتهم الخصم ما تبقى من حصتك السوقية إذا ما تسرعت في رفع راية الاستسلام، وفي المعارك قد يفرض الأقوى شروطه التعسفية إذا أخطأنا توقيت الاستسلام. واقع الحروب والتجارة والعلوم يؤكد أن التاريخ لا يبقي أحدا منتصرا إلى الأبد، فمن سنن الحياة التقدم والتأخر والانهزام، لكن أسوأ هزيمة حينما تجر أمتك إلى التهلكة من دون أن تملك أدنى مقومات النجاة.
إذن مو كل استسلام هو غلط، لكن أن تختار اللحظة المناسبة وأن يكون قرارك سليم، وبنفس الوقت وهذا أهم شيء أن يكون الاستسلام هو اللحظة التي تنتقل بها إلى المواجهة القادمة. لكن أن تستمر بسلسلة من الهزائم وتقود نفسك ومن معك إلى التهلكة، فهذا حقيقة يعني الاستسلام أهون مليون، هذا غباء كارثي يقود لا يقود إلا إلى الدمار الشامل والخراب المتقن.
سلم علي طرف عيني وحاجبة، أدت تحية وزين يعرف واجبة. سلم علي طرف عيني وحاجبة، أدت تحية وزين يعرف واجبة. وسلم علي،
سلم علي طرف عيني وحاجبة،
أدت تحية وزين
يعرف واجبة.
إذن أحبتي نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أتمنى أن تكون الحلقة في النهاية ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها أطيب الأوقات. تقبل في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.